بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا الذي وفق لهذا اللقاء، ثم أثني بالشكر قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، التي شرعت في تصوير وتسجيل شروح لموادها المقررة في هذا القسم. وأشكر كل من أعان وساعد ووفق لإقامة هذا الدرس، كما أشكركم أنتم أيها الحضور على ما بذلتموه من جهد في الحضور والمشاركة في هذا الدرس. طبعا الكتاب المقرر في هذه المادة في أصول الفقه هو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، الإمام الموفق. هو من مواليد جماعيل، قرية من قرى نابلس في فلسطين، ثم انتقل منها مع أسرته، يعني مع والده وكان صغيرا، انتقل منها إلى دمشق وبقي في دمشق، ورحل من دمشق لرحلات لطلب العلم، رحل إلى العراق ورحل إلى الحرمين ورحل لغير ذلك، ثم استقر في دمشق وتوفي بها عليه رحمة الله. وفاته كانت سنة 2600 للهجرة. الموفق معروف ومن أئمة الحنابلة الكبار، بل من أهل العلم من نسبه إلى الاجتهاد وقال هذا مجتهد مطلق، وله كتب كثيرة. وبالنسبة لكتب الحنابلة المعروفة، كتبه في الفقه الحنبلي مشهورة، وله فيها 4 كتب، أصغرها وأخصرها كتاب عمدة الفقه، وأوسع منه كتاب المقنع يذكر فيه الروايتين عن الإمام أحمد، وأوسع منهما كتاب الكافي، وهذا يذكر فيه الروايات والأوجه داخل المذهب، وأوسع ذلك كله كتاب المغني في الفقه، وهذا يذكر فيه الخلاف العالي بين المذاهب، ويذكر أدلة المذهب ومخالفيه. له في علم الأصول كتاب واحد، وهو هذا الذي بين أيدينا الآن الذي سنشرحه، وهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. كتاب روضة الناظر الإمام الموفق اعتمد فيه على كتاب المستصفى للغزالي. الإمام الغزالي معروف من أساطين علماء الأصول، وله كتاب المستصفى، وهذا الكتاب عمدة كان بالنسبة لمن بعده. الإمام الموفق اختصر هذا الكتاب، أو نقول هذبه أو ألف على منواله، يعني اعتمد على الغزالي كثيرا. لكن الفرق بينه وبين الغزالي أن الإمام الموفق حنبل الروضة، يعني اعتنى فيها بالمذهب، روايات الإمام أحمد، روايات الأصحاب، أقوال الأصحاب وهكذا، بينما الغزالي كان شافعي، لكن اهتم به كثيرا وسار على منواله، حتى أن الموفق عليه رحمة الله في كثير من المسائل كان يعتني بألفاظ الغزالي، لا ينقلها بالنص لكن بالمعنى أو بقريب من النص، حتى أنه انتقد في بعض المسائل التي عرضها بطريقة مشوشة فيها شيء من الاختصار، فأصبحت مشوشة لمن بعده. بالرجوع للمستصفى للغزالي تتضح المسألة المشوشة في الروضة، وهذا ليس يعني في كل الكتاب، لكن في مواضع منه. الإمام الموفق سار على طريقة الغزالي في كتابه في قضية المقدمة المنطقية، لأن الغزالي بدأ بمقدمة منطقية، وما كانت عادة أهل الأصول أن يقدموا مقدمة منطقية، لكن الإمام الغزالي قدم بمقدمة منطقية في أول المستصفى وسار الموفق على سيره، بل إن المقدمة المنطقية التي في المستصفى هي مختصرة أو مهذبة، طبعا مختصرة أكيد، وفيها شيء من التهذيب في روضة الناظر. إذن مقدمة روضة الناظر المنطقية ترى مأخوذة من المستصفى، لكن ما هي مأخوذة بنصها، وإنما مأخوذة بشيء من الاختصار وشيء من التهذيب. والإمام الغزالي قدم بالمقدمة المنطقية لأنه إمام في هذا الفن، وله في هذا الفن اللي هو المنطق له أكثر من كتاب، له معيار العلم وله محك النظر، فهو إمام أيضا في هذا المجال في هذا الفن. نحن سنشرع بحول الله وبقوته تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب، فسنبدأ أولا بشرح المقدمة المنطقية. ولذلك المصنف عليه رحمة الله لما بدأ في الكتاب بدأ بشيء يسير من الأصول في المقدمة، ثم انتقل إلى المقدمة المنطقية، ثم عاد إلى علم الأصول. نحن سنقف مع المقدمة المنطقية، سنقرأ المقدمة، مقدمة الكتاب أقصد، ولن نقف عندها. ما يتعلق بالأصول لن نشرحه الآن في هذا المقام إن شاء الله تعالى، حتى إذا فرغنا من المقدمة المنطقية سنعود للمقدمة الأصولية، بحيث يصبح الدرس مفصول، كأن المقدمة المنطقية مفصولة عن الأصول، بحيث من أراد بعد ذلك يعني بعد تسجيل الدرس أن يستفيد من الأصول فقط ويترك المقدمة المنطقية يصير يستطيع ذلك. قبل البدء بقراءة الكلام والنص من الكتاب أريد أن أقف قليلا مع المنطق، مع علم المنطق الذي هو مقدمة منطقية، يعني يجرنا له المقدمة المنطقية التي ألفها الموفق في مقدمة الكتاب. طبعا علم المنطق فيه كلام كثير ولا لا، في مسألة حكمه وتعلمه، وهل هو مطلوب أو غير مطلوب، وهل هو نافع أو غير نافع إلى غير ذلك. يعني هذه الجزئية سأعرج عليها، وهناك جزئية أخرى سأتركها لنا نتكلم عليها، وهي النقاط التي انتقدت على المنطق، أبرز النقاط التي انتقدت على المنطق والتي انتقدها بوضوح وبجلاء وبقوة شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب نقد المنطق، وله كتاب آخر أيضا سنذكره. هم يعرفون المنطق، يقولون هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، آلة قانونية، أو يقولون مثلا علم بقواعد تعصم مراعاة هذه القواعد الذهن عن الخطأ، هذا هو المقصود منه، تعصم الذهن عن الخطأ. ولذلك في السلم يقول فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. هذا الذي يزعمونه، لكن هل هذا الكلام دقيق؟ الجواب لا، ما هو دقيق تماما. يعني ليس كل قواعد، ليس كل قواعد المنطق تعصم الأفكار عن الخطأ، بل بعض هذه القواعد التي قررها المنطقيون هي خطأ بذاتها، وبعضها صحيح يعني ينظم الفكر. هناك قواعد في المنطق تنظم التفكير، وهناك قواعد في المنطق أصلا خطأ في خطأ، فالمسألة ليست على إطلاقها. هذا تعريف علم المنطق. سنتكلم باختصار سريع عن نشأته وما يعني يتعلق بذلك. أول من تكلم في المنطقة نشأة علم المنطق، المنطق بدأ يونانيا، فتكلم فيه الفيلسوف اليوناني سقراط، وما ألف في ذلك، وإنه حصلت يعني نقل عنه كلام، وبعده أيضا أفلاطون، إلى أن جاء أرسطو، فهو أول من كتب في علم المنطق، وكانوا يقولون يلقبونه بالمعلم الأول، أرسطو. ثم نقل للأسف الشديد طبعا أقول نقل من اليونانية إلى العربية في خلال حركة الترجمة للعلوم في الدولة العباسية في عهد أبي جعفر المنصور إلى عهد المأمون ابن هارون الرشيد، فنقلوا كثير من الكتب اليونانية ترجمت إلى العربية، وهذا كان من العلوم التي ترجمت. اعتنى كثير من العلماء المنسوبين إلى الإسلام في عصر الإسلام يعني، وبعضهم يعني بعضهم من العلماء وبعضهم للأسف هو متكلم وفيلسوف وكذا، لكنه ينسب إلى الإسلام. فكان من أبرزهم أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، متوفى 218 للهجرة، وكان يلقب بالمعلم الثاني. المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي، وشرح كتب لأرسطو. هم يقولوا ليالي العيد تبان من عصاريها، وانتوا عاد خذوا الباقي. معلم الأول أرسطو والثاني الفارابي، ايش بيطلع؟ على العموم النقد يعني نبغى يكون علمي أحسن. من العلماء الذين اعتنوا بهذا الفن أبو حامد الغزالي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المتوفى 595 والغزالي 505. وطبعا ابن رشد عنده مشاكل كثيرة، على الجميع رحمة الله وعلينا معه كذلك رحمة الله. الرازي 606 بعد ذلك من من اعتنى بهذا الفن. كلهم كتبوا في علم المنطق بدءا من أرسطو إلى من بعده. الكتب التي ألفت في علم المنطق يمكن أن نقول هي قسمان. قسم سلك مؤلفوها طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة، في الجملة يعني يمكن أنه في هناك مسائل وكذا فاتت أو مسائل لم يعلقوا عليها أو كذا. وهذه الكتب للأسف أغلبها لمعاصرين. فمن هذه الكتب مثلا كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، ذكر فيه علم المنطق، وكانوا يعني إذا كان هناك قاعدة فيها إشكال أحيانا ينقدونها، لكن ليس كل شيء ينقد. كتاب تسهيل المنطق لعبد الكريم الأثري عليه رحمة الله، وهذا كان مدرس في الجامعة الإسلامية. المنطق القديم عرض ونقد لمحمود مزروعة، هذا الكتاب جيد، هو كان سهل علم المنطق، يسره من ناحية يعني الشرح، فيسر عرضه بطريقة ميسرة، لكنه نقل لخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في نقد المنطق. كذلك للشيخ يعقوب الباحثين كتاب طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطق والأصوليين. من هذه الكتب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حبنك الميداني على الجميع رحمة الله. أما الكتب الأصيلة في هذا الفن القديمة التي خلطت الغث بالسمين فكثيرة جدا، طبعا منها من أبرزها ومن أكبرها كتاب معيار العلم في فن المنطق، وكتاب محك النظر في المنطق، كلاهما لأبي حامد الغزالي. وابن رشد له كتاب تلخيص كتاب المقولات، وطبعا هذه كتب متفاوتة بحسب تفاوت المؤلفين في الانغماس في الفلسفة والبعد عنها. من الكتب المشهورة متون، هذا متن مختصر مشهور وهو متن إيساغوجي لأثير الدين الأبهري السمرقندي، هذا مشهور هذا المتن إيساغوجي، كلمة طبعا ليست عربية. وعلى هذا المتن شروح كثيرة، الشمسية في القواعد المنطقية لنجم الدين القزويني، تحرير القواعد المنطقية، شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود الرازي، الخبيصي شرح الخبيصي على تهذيب على التهذيب للتفتازاني، التفتازاني له كتاب التهذيب وهذا شرحه الخبيصي لعبيد الله بن فضل الخبيصي. هناك كتاب البصائر التنصيرية النصيرية عفوا البصائر النصيرية في علم المنطق لعمر بن سهلان الساوي، من أشهر المتون الدارجة نظم، وهو نظم السلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن الأخضري، وهذا متأخر في 900 شرح هذا السلم شروح كثيرة جدا، ومن شروحها من أبرز شروحها شرح إيضاح المبهم من معاني السلم للدمنهوري. حكم تعلم علم المنطق، الحقيقة أنا من الناس اللي أقدم رجل وأخر أخرى في تدريس علم المنطق، والسبب هو ليست عندي حساسية صحية من هذا الفن ولا من غيره، لكن من الضلال الذي يترتب على يعني على تعلمه من بعض الناس. للأسف بعض الناس يلقط الغث والسمين ما يميز المنطق، لو لم ينقل إلينا أصلا ما احتجنا إليه، لكنه نقل إلينا واستخدمت كثير من المصطلحات، فنحن ندرسه لا لأهميته في ذاته، وإنما لأهميته من حيث انتشاره لكي نفهم المصطلحات. هذه مصطلحات بثت في كثير من الكتب، بثت في كتب الأصول بشكل متوسط يعني ما هو كثير، لكنها أيضا بثت في كتب العقائد التي تناقش المخالفين. يعني لا يمكن لشخص أن يناظر الفلاسفة ولا يرد على المعتزلة ولا يرد على الفرق الكلامية ولا يعرف المنطق، هذا ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لن يفهم كلامهم ولن يفهم مصطلحاتهم ولن يفهم مقصدهم، ماذا يريدون بهذا الكلام بهذا المصطلح وبهذه العبارة. فإذا هو وسيلة لهذا الغرض، ولذلك تعلم هذا العلم يختلف باختلاف الشخص الذي سيتخصص في هذا المجال، وهو مجال الرد على الفئات الضالة والرد على الأفكار المنحرفة وكذا، يصبح في حقه مهما وضروريا أن يتعلم هذا العلم، لكن الذي لن يكون بهذه المثابة فقد لا يحتاج إلا إلى معرفة بعض المصطلحات، بحيث إذا مرت عليه في كتب الأصول أو في كتب اللغة أو في كتب فن آخر كتب البلاغة، إذا مرت عليه بعض المصطلحات فيكون يعني يدرك معناها وما تشكل عليه. وهذه المصطلحات ليست خطأ شرعا، يعني كون الناس يصطلحون على أن معرفة المفرد يسمونه تصور، ولا أن معرفة المركب يسمى تصديق أو غير ذلك، يعني هذه ليست خطأ بحد ذاتها، لكن الخطأ أن تركب قواعد. وأنا ما أريد أنا يعني أن ألج في نقد بعض القواعد قبل شرحها أو قبل معرفتها. طبعا العلماء اختلفوا في تعلم هذا العلم، واختلفوا أيضا في المقصود من العلم الذي أو من الجانب الذي حرموه. يقول في السلم قال: والخلف في جواز الاشتغال به يعني بالمنطق على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، هذا مذهب ابن الصلاح وكلام شديد في تحريم المنطق، وقال قوم ينبغي أن يعلم، فابن الصلاح والنواوي النووي يعني حرم هذا العلم، وقال قوم ينبغي أن يعلم ومنهم الغزالي وقد يجب تعلمه، ومن لا يعرف لا يثق بعلمه. قال: والقولة المختارة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، هذا القول الثالث أنه يجوز لبعض الناس. من هو كامل القريحة؟ محرر السنة والكتاب، يعني من حرر السنة والكتاب وعرف السنة والكتاب بحيث أنه لا يخشى عليه من بعض الأفكار الخاطئة في علم المنطق. قال: ليهتدي به إلى الصواب. الأخضري في شرحه على السلم قال كلاما نفيسا، قال: والمختار الصحيح جوازه لذكي القريح صحيح الذهن سليم الطبع ممارس الكتاب والسنة، لئلا يؤول به إلى اتباع بعض الطرق الوهمية فيفسد المقدمات والأقيسة فتزل قدمه في بعض الدركات السفلية ومنه ضلت المعتزلة والقدرية وغيرهم من الطوائف البدعية، فخاضوا في ذلك حتى بدلوا وغيروا في السنة الشرعية والملة المحمدية، فباءوا بضلالة جلية وجهالة غبية. اللهم وفقنا لاتباع النبيين وتوفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين، نقول نحن اللهم آمين. لكن بعض أهل العلم قال لا، الخلاف ليس في المنطق الذي بين أيدينا، إذن اختلفوا في تحديد المنطق المحرم ما هو، فقيل الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة، أما الخالص من كلام الفلاسفة فلا خلاف في جوازه، بل هو فرض كفاية عند هؤلاء. ليش؟ قال لأنه يتوقف عليه رد الشكوك في علم الكلام، هذا إذا لم يستغنى عنه بجودة الذهن وصحة الطبع. فقد ذم علم المنطق عدد من العلماء بدافع قلة فائدته وخطأ بعض قواعده وكونه مشوبا ببعض القواعد الفاسدة، ولأنه أيضا طريق لأبواب من الضلال مشرعة، فمنعوه سدا للذريعة واستغناء عنه بالعقل الصريح والشرع الصحيح. الإمام ابن الصلاح قال في فتاواه: وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية، والحمد لله. يقول: وليس بالأحكام الشرعية الافتقار إلى المنطق أصلا، والحمد لله. وقال أيضا: ما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان. تعرفون الحد والبرهان؟ من يعرف الحد يرفع يده، من يعرف البرهان يرفع يده، من درس علم المنطق قبل ذلك؟ من درس علم المنطق قبل ذلك؟ طيب، قال: وقال أيضا: ما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوى والسبيل الأسلم الأطهر، قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوى كل صحيح الذهن، ما هو محتاجها، لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. واضح الكلام؟ يقول: العلماء خدموا الإسلام وخدموا علومها قبل أن نعرف المنطق وقبل أن يصل إلينا إلى غير ذلك. ولذلك من الضلال الذي رأيته أنا، أو سمعت عنه لا صح لأني ما رأيت بعيني، أن بعض الناس، بعض الفئات، نسأل الله لنا ولها الهداية، يسلكون هذا الطريق. إذا جاء طالب العلم مبتدئا قبل أن يعرف حتى أحكام الوضوء والصلاة وقبل أن يدرس الفقه، وقبل يبدأون معه بدراسة علم المنطق، يقولون ليش؟ عشان يدرس علم الكلام، نسأل الله العافية والسلام. إذن الصحابة كانوا على ضلال ولا إيش؟ الصحابة ما درسوا عرفوا العقائد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا قرأوا سلم ولا إيساغوجي ولا غيره، فيبدأون معهم بهذا. أول شيء يرسخون هذه القواعد العقلية السخيفة في بعضها، يعني السخيفة في بعضها، حتى لا يعني انتقد بعدين يقال لا في قاعدة صحيحة كيف وصفتها بالسخيفة، لا أنا أقول في بعضها أو في، يقررون له هذه القواعد، ثم بعد أن ترسخ هذه القواعد وهذه الضلالات نسأل الله العافية، بعد ذلك يدرسونه بعض متون العقيدة، ثم بعد ذلك يدرس الفقه ويدرس. هذا الذي يجعل الإنسان يتخوف من تدريس هذا الفن، لأنه ما مش المشكلة في الفن نفسه، مشكلة في العقول التي تتعامل مع هذا الفن، المشكلة في سرعة كثير من الناس إلى الهلكة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الرد على المنطقيين، قال: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب، انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، قال طبعا عبارة مشهورة: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، البليد سيبقى بليد، بالمنطق ما راح يتغير، والذكي ما هو بحاجة للمنطق. قال: ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها. يعني هو في بدايات شيخ الإسلام كان يظن أنه كثير من قضاء أنه كان يرى أو يعني اطلع على بعض قضاياه صادقة صحيحة، فظن أن جميع القضايا علم المنطق صحيحة. قال: ولقد كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق، نسينا نشغل هذه، لما رأينا من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه، يعني مجموعة من قضايا علم المنطق، وكتبت في ذلك شيئا. هذا كلام قاله في الرد على المنطقيين. وقال في كتابه الآخر نقض المنطق في الرد على من قال بوجوبه، لأنه قلنا من أهل العلم من قال يجب تعلم، قال: ومن المعلوم أن القول بوجوبه أي علم المنطق قول غلاته وجهال، قول غلاته وجهال أصحابه ونفس الحذاق منهم لا يلتزم، ونفس الحذاق منهم من المنطقيين لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم بل يعرضون عنها، يعني هم نفسهم ما يلتزمون كثير من قواعده، يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تمييزها وما فيها من إجمال واشتباه. طبعا اللي يدرس علم المنطق سيفهم هذا الكلام إيش. قال: فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني أصلا اللحم لحم جمل غث كبير، لحم سيء ما هو ما يستحق الجهد، وفوق رأس جبل وعر الوصول إليه صعب، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأخيرا أختم بكلمة الإمام الذهبي في كتابه زغل العلم، قال: والمنطق نفعه قليل وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام. انتهى كلام الذهبي. أنا أظنكم ستقولون طيب خلاص نجيب الجزء الثاني أجل نقرأ المنطق ليش. اللي طالب علم مضطر أن يقرأ علم المنطق وأن يعرف القواعد لأنه ستمر عليه كما قلنا، أو أنه سيحتاج لبعضها في الرد على المخالف، وبعضها صحيح سيستفيد منه، أما تعميمه على عامة الناس ليس بصحيح، ولا حتى على المبتدئين في طلب العلم الذين يخشى عليهم شرط، يخشى عليهم الانحراف بهذا التعلم. طيب آخر شيء الكتب المؤلفة في الرد على علم المنطق، سأذكر 4 كتب. الكتاب الأول هو كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام بن تيمية، ويسمى أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. والكتاب الثاني هو كتاب نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والكتاب الثالث هو كتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي، السيوطي له رسالتين في هذا الباب. الكتاب الثاني للسيوطي أيضا هو جهد القريحة في تجريد النصيحة للسيوطي. هذا الكتاب الأخير هو تلخيص لكتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام بن تيمية، لخصه في هذا الكتاب. طيب إذا ليش نضيع وقتنا في الآن تذم الشيء وتقول أدرسكم، ما يصلح لا يجتمع. طيب هل للمنطق فائدة ولو يسيرة؟ أهمية علم المنطق ستكمن في ما يلي. صحيح أن المنطق علم المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم ينقل إلى المسلمين لكان المسلمون في غنى عنه لا يحتاجونه، كما استغنى عنه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعده، وكما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لكن بعد أن ترجم ونقل ودخلت كثير من مصطلحاته في كتب أهل الإسلام وفي العلوم المختلفة واصبحت كثير من الكتب مليئة بمصطلحات علم المنطق صار معرفتها مفيدة، سنفهم ايش يقول الناس. طيب، من الفوائد المترتبة على معرفة هذا الفن يساعد بعض قواعد الحقيقة تساعد على تكوين ملكة الفهم الدقيق والتفكير الصحيح في بعض القضايا العقلية، نقول في بعض القضايا العقلية ما هو في كل حاجة. طيب، وتعلم الدقة في الاستدلال العقلي والتفريق بين المعاني، معاني الألفاظ عند استعمالها، هذه فائدة ترجى من تعلمه يعني من بعض قواعده. أيضا معرفة المغالطات والأخطاء الواقعة في الاستدلال ينظم هذا الموضوع، فهم كثير من المصطلحات المبثوثة في كتب العقيدة عند مناقشة الفرق المختلفة المنحرفة، هذه المصطلحات مبثوثة في بعض كتب العقيدة مثل الرسالة التدمرية والحموية لشيخ الإسلام وفي غيرها أيضا، وكذلك بعضها مبثوث في كتب الأصول، أصول الفقه يعني، وفي كتب آداب البحث والمناظرة، حتى أصبحت حاجة الطلاب لمعرفة هذه المصطلحات مرتبطة بمعرفة المنطق أحيانا. أعظم فائدة طبعا من معرفة هذا الفن هو القدرة على الرد على المخالفين من الفلاسفة والمناطق والمتكلمين ودحض حججهم الباطلة بنفس طريقتهم، هو يستدل بطريقة عقلية فتنقض ما يقول بطريقته العقلية وبقواعده التي هو يعتمدها ليس بقواعدك أنت، حتى لو كانت هذه القواعد باطلة عندك لكن من طرق الجدل والمناظرة والرد على العقليين، وهذا كلام أنا أقوله ما هو لكل أحد، هذا مو كل مسلم يلج في هذا الباب أصلا، لكن بالنسبة لمن يتخصص ويصبح يتخصص ليصبح يعني رأسا في هذا الباب يحتاج هذا. فأحيانا عندما تنقض كلام الخصم ليس بالضرورة أن تنقض كلامه بما تعتقده أنت، بل الأبلغ والأقوى أن تنقضه بما يعتقده هو، فهمت إيش أقول؟ وإن نقضك لقواعده بقواعده أقوى من نقضك لقواعده بقواعدك. ليش؟ السبب إيش؟ قواعدك أنت تلزمك أنت، هو لا يعتقدها، فلن تكون عليه حجة ولن تقيم عليه الحجة بقواعدك أنت، وإنما تقيم عليه الحجة بقواعده هو، رغم أنك أنت لا تعتقدها ولا ترى صحتها. طبعا علم المنطق له أسماء كثيرة، يسمى المنطق ويسمى مدارك العقول ويسمى الميزان ويسمى معيار العلم إلى غير ذلك من الأسماء. طيب، باقي بس نقد قضايا معينة هذه لا بد من معرفتها كي ننقدها. نشرع في الكتاب، في كتاب الموفق عليه رحمة الله، وأنا أنبه هنا ترى كثير من الناس يعني كثير من الناس ينفر من هذا العلم ولا يحب تعلمه وهذا صحيح، لكن المتخصص شيء ثاني، لابد أن يفهم أصولا، يفهم طرفا، يفهم، فهمت علي، من هذا الفن، لأنها ستعرض عليه فيه. أما نشر لجميع الناس أنا لا أرى ذلك وأراه أنه ضلال، نوع من الضلال، ليس لأن كل ما فيه ضلال لكن لأنه يشتمل على حق وباطل، هذا الذي نقول. طيب يا شيخ تقرأ، كم باقي من الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما. الحمد لله العلي الكبير، العليم القدير، الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير، السراج المنير، المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار.
المصنف عليه رحمة الله الآن يبين منهجه في هذا الكتاب.
ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه.
لاحظ أنه ذكر أنه يؤلف هذا الكتاب في أصول الفقه وليس في المنطق، لكن المنطق ذكره كمقدمة، وذكر أنه سيذكره على سبيل الاختصار، وأنه سيذكر الأقوال، وأنه سيذكر الأدلة ويناقش بعضها. تفضل.
بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول في حقيقة الحكم وأقسامه.
طيب، المقدمة اللطيفة التي قدمها يقصد بها هي المقدمة المنطقية، والمقدمة المنطقية التي ذكرها وأشار إليها الآن هنا، بعضهم زعم أن الإمام الموفق تراجع عن هذه المقدمة وحذفها بعد ذلك، والسبب أنه نسخ روضة الناظر الخطية المقدمة توجد في بعضها ولا توجد في بعضها، فمال بعضهم إلى أن المصنف يعني صار إلى إلغائها، إلى حذفها من الكتاب، وهذا ما هو أكيد، وإنما كونها غير موجودة في بعض النسخ لا يعني أنه تراجع عنها. هذا أمر. الأمر الثاني هو أصلا يلخص أو معتمد على الغزالي، والغزالي ذكر المقدمة، فما في مانع أنه يكون هو قدم هذه المقدمة، وإن كانت طريقة الغزالي أصلا غريبة على الأصوليين، وهو تقديم مقدمة منطقية لأصول الفقه، هذا يعني شيء مستحدث. طيب، تفضل.
الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط، وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم.
ترى هذه كلها أبواب في أصول الفقه لا علاقة لها بالمنطق. نعم.
السادس في القياس الذي هو فرع للأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه. واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه، والفقه في أصل الوضع الفهم. قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي.
كل هذا سنرجع شرحه إلى أن نفرغ من المقدمة المنطقية، والآن نقرأه فقط وسنعيد قراءته إن شاء الله تعالى وشرحه. نعم.
وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. نعم. فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي، والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه. فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. المقدمة.
إيه قدم المنطقية الآن. إيه قال اعلم أن مدارك العقول.
اعلم أن مدارك العقول.
طيب هذا الآن شروع منه في المقدمة، والوقت انتهى الآن، سنقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، نشرع في شرح المقدمة المنطقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.